لنتخيل معا هذا المشهد الغريب شوي. يعني مجموعة من الأكاديميين يجلسون حول طاولة وبأيديهم كرات زجاجية ملونة صغيرة.
الكرات الزجاجية، بصراحة مشهد درامي جدا.
بالضبط، يطرحون مقولة تاريخية يعتقد أن شخصية بارزة قالتها، ثم يبدأ التصويت. كرة حمراء تعني أن المقولة صحيحة تاريخيا، وكرة سوداء تعني أنها مختلقة تماما.
المشكلة أن هذا يبدو وكأنه لعبة غريبة أو مشهد من مسرحية، لكن هذا ما حدث فعليا فيما عرف بندوة يسوع أو جيزة السينمار.
إيه صح، والمفارقة اللي بتكشف المصادر اللي بين إيدينا في هذا التحليل المتعمق هي أن طريقة التصويت بالكرات الزجاجية هذه لم تكن تستخدم في كل الأوقات.
صحيح، كانت تظهر فجأة بس لما تكون كاميرات وسائل الإعلام حاضرة في القاعة.
يعني المشهد صمم خصيصاً لجذب الانتباه وصناعة دراما تلفزيونية مثيرة، وهو ما تلقفته العديد من وسائل الإعلام وقتها ونشرته كحقائق علمية، بينما كان الإجماع الأكاديمي الحقيقي للباحثين والمؤرخين، طيب، في واد آخر تماماً يرفض هذه الاستنتاجات المبنية على الاستعراض.
لأن بحث التاريخ الرصين يعني لا يبنى أبداً على ما يجذب عدسات الكاميرات أو ما يصنع عناوين رنانة. لما نتعامل مع نصوص قديمة نحن بحاجة إلى أدوات منهجية صارمة ومحايدة.
دعونا نفكك هذا الموضوع. مهمتنا اليوم هي استكشاف الموثوقية التاريخية للأناجيل بناء على المحاضرة الأولى للدكتور كريك كينر حول إنجيل متى.
الفكرة هنا ليست تقديم قراءة دينية، بل استكشاف الآلية اللي يتبعها المؤرخون المتخصصون باختلاف خلفياتهم الفكرية لتقييم وثائق تعود لألفي عام. يعني كيف يمكنهم تحديد ما إذا كانت هذه الوثائق تنقل تاريخا حقيقيا أم مجرد أساطير؟
طيب، قبل أن نغوص في التفاصيل المعقدة للتوثيق والمخطوطات، يجب أن نفهم أولا طبيعة المادة لنتعامل معها. كلمة إنجيل بحد ذاتها تعني حرفيا الأخبار السارة.
ولفهم السياق تشير المصادر إلى جذور هذه الكلمة في نصوص قديمة جدا، مثل سفر إشعايا الإصحاح 52 تحديدا،
اللي يتحدث عن جمال أقدام المبشرين الذين يركضون عبر الجبال ليحملوا أخبارا سارة عن السلام والخلاص.
بالضبط، كانت هذه الأخبار بمثابة إعلانات ملكية كبرى. لكن لما نمسك بنص يحمل عنوان أخبار سارة ونريد قراءته بعين المؤرخ، كيف نقرأه؟
هذا يرجعنا لنقطة البداية، لابد أن نحدد نوع هذا النص أولا.
أكيد، الغاية من كتابة النص تحدد القواعد التي يجب أن نطبقها عند قراءته. يعني لا يمكننا إخضاع نص شعري لقواعد المحاسبة، ولا يمكننا قراءة وثيقة قانونية كما نقرأ رواية رومانسية.
لدينا في المصادر قياس تمثيلي عبقري يوضح هذه النقطة، وهو قياس المطرقة. لو وضعنا مطرقة على الطاولة، يمكن لأي شخص أن يستخدمها بطرق متعددة.
صحيح، يمكن استخدامها كمسند قوي لمنع الباب من الإغلاق،
أو كأداة للدفاع عن النفس في موقف خطير. لكن بمجرد النظر إلى تصميمها الهندسي وتوزيع وزنها وشكل رأسها المعدني، يدرك العقل فوراً أن هذا التصميم لم يصنع ليكون مسنداً للباب.
تصميم الشيء يكشف بوضوح عن الغرض الأساسي من صناعته، وهو هنا دق المسامير.
طيب، إذا أخذنا هذا المبدأ وطبقناه على الأناجيل، ما هو التصميم الأدبي لها؟ يعني عندما نظر القدماء إلى هذه النصوص، هل رأوا روايات خيالية كتبت للتسلية؟ أم سير ذاتية توثق حياة شخصيات مؤثرة؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أنه بفضل جهود باحثين بارزين مثل ريتشارد بريدج، عاد الإجماع الأكاديمي الحديث ليؤكد أن الأناجيل تصنف أدبياً كسيرة ذاتية قديمة.
وهنا يجب أن نتوقف طويلاً عند كلمة قديمة، لأن العقل الحديث يتوقع من السيرة الذاتية أن تكون جدولاً زمنياً صارماً.
بالضبط، نحن نتوقع أن يبدأ الكتاب بالولادة، ثم الطفولة، ثم الدراسة، وصولاً إلى الوفاة بترتيب خطي. لكن السيرة الذاتية القديمة، ومنها إنجيل متى، لم تصمم بهذه الطريقة البتة.
إذن كيف كانت تصمم؟
كانت تعتمد بشكل أساسي على الترتيب الموضوعي، بمعنى أن الكاتب القديم كان يرى أنه من المنطقي أكثر أن يجمع تعاليم أو أحداثاً تدور حول موضوع واحد،
كالشجاعة أو الحكمة أو العدالة مثلاً.
صحيح، ويضعها في حزمة سردية واحدة، حتى لو حدثت هذه المواقف في فترات زمنية متباعدة جداً. الهدف كان إبراز شخصية البطل وتسهيل استيعاب تعاليمه.
هذا يغير طريقة نظرنا للأمور تماماً. إذا قرأنا هذه النصوص بعقلية حديثة تتوقع تسلسلاً زمنياً، سنرى أخطاء، ولكن إذا قرأناها حسب قواعد السيرة الذاتية القديمة سنرى تصميماً متعمداً.
ومع ذلك هناك من قد يرفض السير الذاتية القديمة ويعتبرها مجرد قصص أسطورية.
وهذا يذكرني بقصة لافتة جدا مذكورة في المصادر عن أستاذ جامعي كان يدرس الدكتور كينر في بداية مسيرته الأكاديمية.
القصة الشهيرة عن إنجيل مرقس.
أي، هذا الأستاذ صرح ببساطة أمام طلابه أن إنجيل مرقس هو نص خيالي، وحين نظروا في حجته كانت تدور حول فكرة أن السيرة الذاتية القديمة هي بطبيعتها نصوص خيالية.
وبما أن مرقس سيرة ذاتية قديمة، استنتج الأستاذ أنه خيالي بالضرورة.
بالضبط، لكن الدكتور كينر وجد نفسه مضطراً للتدخل وتصحيح هذه المعلومة لأستاذه.
لأن تلك الحادثة تكشف عن سوء فهم عميق. الروايات الخيالية في العالم القديم كانت موجودة فعلاً، لكنها كانت تفتقر تماماً إلى المقدمات التاريخية، ولم تكتب بهدف تقديم دروس أخلاقية أو سياسية جادة.
كانت نصوصاً بحتاً للترفيه.
صحيح، في المقابل السير الذاتية القديمة رغم أنها استخدمت أساليب سردية لجعل النص ممتعاً، إلا أنها كانت تدور دائماً حول شخصيات حقيقية. المتعة في السرد لم تكن تعني التخلي عن المادة التاريخية.
يعني الجماليات الأدبية لم تكن تلغي الواقعية التاريخية.
والأهم من ذلك هو الفترة الزمنية التي تفصل بين الكاتب والأحداث. كتاب الماضي البعيد ربما ملأوا الفراغات ببعض الأساطير، لكن عندما ننظر إلى مؤلفين رومانيين كبار مثل تاسيتوس أو سويتونيوس الذين كتبوا عن ماض قريب نرى صرامة مختلفة.
كانوا يستندون بشكل مكثف إلى شهود العيان ووثائق رسمية.
بالضبط، كان هناك حرص على الدقة، وهذا يطرح سؤالاً مهماً، إذا كانت هذه النصوص تعتمد على مصادر، فكيف تم تمويل وتجميع هذه الأعمال الضخمة؟
هنا ننتقل إلى آليات الصناعة نفسها. هناك افتراض شائع بأن النصوص ذات الطابع الروحي العالي تنزل مكتملة بمداد سحري دون بحث، لكن الكتاب أنفسهم يكسرون هذا الافتراض.
مثل لوقا في افتتاحية نصه.
صحيح، لوقا يتحدث عن أنه قام بتتبع كل شيء بتدقيق، ويشير بوضوح لوجود العديد من المصادر التي سبقته. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا يجب أن ندرك التكلفة المادية المهولة.
إنتاج كتاب في العالم القديم لم يكن يعني فتح حاسوب محمول والطباعة مجاناً.
أبداً، المصادر تورد حسابات مذهلة للباحث راندي ريتشاردز. بحسب تقديراته، كتابة رسالة مثل رسالة رومية، مجرد توفير ورق البرد ودفع أجر كاتب محترف، كانت ستكلف ما يعادل 2000 دولار أمريكي بقيمة أموالنا اليوم.
واو، 2000 دولار لرسالة واحدة؟
تخيلي، وإنجيل متى يعادل تقريباً ضعف حجم تلك الرسالة. نحن نتحدث عن تكلفة قد تصل إلى 4,000 أو 5,000 دولار لنسخة واحدة أصلية.
هذا لم يكن عملاً عشوائياً، هذا مشروع استثماري ضخم.
بالضبط، يحتاج إلى رعاة ومسودات وقراءات تجريبية قبل إطلاقه.
وهذه التكلفة الباهظة تقودنا لاستنتاج حتمي: المشاريع المكلفة تنفذ بجدية. الباحثون المعاصرون يدرسون هذا تحت ما يعرف بنقد المصادر. عند تحليل النصوص يتضح أن إنجيل متى مثلاً اعتمد بشكل كبير على إنجيل مرقس.
استخدم حوالي 90% من مادته، أليس كذلك؟
صحيح، إضافة إلى ذلك هناك مادة مشتركة بين متى ولوقا لا توجد في مرقس، ويتفق الباحثون أنها جاءت من مصدر مشترك يعرف بحرف كيو بالإنجليزية.
طيب، في المعايير التاريخية أن يقوم مؤرخ بالبناء على مصادر سابقة وموثوقة هو دليل منهجية سليمة، لكن دعيني أتوقف هنا لأن هناك أمر محير.
تفضل.
إذا كان متى ينسخ 90% من مرقس، فلماذا نجد اختلافات واضحة في ترتيب بعض القصص؟ كقارئ حديث، إذا شاهدت تقريرا إخباريا يختلفان في ترتيب الأحداث،
سأستنتج أن أحدهما يزيف الحقيقة.
هذا التحدي طبيعي لأننا نقرأ النصوص بعدسات عصرنا الذي يقدس التسلسل الزمني.
لنتأمل قصة شجرة التين المذكورة في المصادر. في مرقس الحدث مقسم على يومين ويتخلله تطهير الهيكل، لكن في متى يسوع يلعن الشجرة وتذبل في الحال، ثم يقدم درساً وبعدها ننتقل للهيكل. هل لعن شجرتين؟
لا، لم يلعن شجرتين. في العالم القديم هذا التباين يفسر بوضوح من خلال ما يعرف بالتاريخ التحريري. الكاتب لم يختلق قصة، بل وظف المادة لخدمة البنية الموضوعية.
يعني التحرير الأدبي؟
بالضبط. متى كان يهتم بتجميع المواضيع المتشابهة لتقديم دروس واضحة؟ فقام بدمج أجزاء قصة الشجرة معاً ليصنع وحدة تركز على موضوع قوة الإيمان. الكاتب هنا يقوم بعملية تحرير تناسب البنية الموضوعية للكتاب.
بمعنى آخر، الأمر يشبه ما يفعله مخرج الأفلام الوثائقية اليوم، يدمج لقطات من أيام مختلفة في مشهد واحد لإيصال الفكرة العميقة، وليس لتوثيق ساعة التصوير.
تشبيه ممتاز. المخرج لم يزيف اللقطات، بل حررها لخدمة الموضوع.
وهناك أمثلة أخرى للتغييرات التحريرية التي لا تعني عدم الدقة،
مثل مصطلح ملكوت السماوات. صحيح، مرقس كان يخاطب جمهورا أمميا، فاستخدم ملكوت الله، لكن متى الذي يخاطب جمهورا يهوديا يقدس اسم الله؟ عدل المصطلح إلى ملكوت السماوات احتراما لثقافتهم.
وهناك مثال آخر أثار دهشتي، يتعلق بالتكلفة المالية، قصة شفاء الرجل المشلول الذي أدلي من السقف. مرقس يقدم تفاصيل دقيقة عن السقف، بينما في متى حذفت هذه التفصيلة تماما.
هل لأن متى يعارض تخريب الممتلكات؟ طبعا لا.
التفسير المنطقي يعود لتكلفة ورق البرد. الكاتب كان مضغوطا بالمساحة، فاستغنى عن التفاصيل الحركية ليركز على النقطة اللاهوتية الأهم.
هذه التغييرات تظهر تفاعل الكتاب بوعي مع مصادرهم وقيودهم. لم ينظر لهذا التحرير كتزوير للتاريخ.
حسناً، استوعبنا آلية الكتابة والتحرير، لكن يظل هناك هاجس يقلق الكثيرين. حتى لو قلنا إن إنجيل مرقس كتب خلال 40 عاماً من الأحداث، هناك فترة انتقال شفهي كاملة.
النقل الشفوي دائماً ما يثير التساؤلات.
ثوراً يقفز لأذهاننا لعبة الهاتف المكسور. لو همس الأول في أذن الثاني بجملة، ستصل للشخص العاشر مشوهة تماماً. إذا كانت الذاكرة بهذا الضعف، كيف نثق في نقل استمر لعقود؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، لكن المشكلة في القياس نفسه. لعبة الهاتف المكسور مصممة لتفشل. النقل فيها يتم سراً وفي اتجاه واحد متسلسل، خطأ واحد يدمر السلسلة.
إذن كيف كان الوضع في العالم القديم؟
المجتمع القديم لم يعتمد على النقل المتسلسل، بل على النقل الشبكي، أو ما يسمى بالنترانزميشن. التعليم كان حدثاً اجتماعياً. إذا أخطأ شخص في عادة سرد القصة، لم تكن لتتشوه وتستمر، بل كان المجتمع يتدخل لتصحيحه.
الذاكرة المجتمعية كحارس للمعلومة، يا لها من آلية فعالة. وما يجعلها أصلب هو قدرات الذاكرة الفردية في ذلك العصر. المصادر تورد قصة مذهلة عن شخصية تدعى سينيكا الأكبر.
قدرات الحفظ لديهم كانت خارقة للمعايير الحديثة.
جدا. هذا الرجل كان قادرا في شبابه على حفظ 2000 اسم بالترتيب و200 بيت شعر معكوسة. وفي شيخوخته استرجع 100 خطبة لزملائه بعد عقود من سماعها.
ولا ننسى أتباع المدرسة الفيثاغورية؟
صحيح، اللي لم يسمح لهم بمغادرة الفراش صباحاً حتى يتلوا كل ما تعلموه في اليوم السابق من ذاكرتهم.
الدماغ البشري كان يتم تدريبه بقسوة، وإذا أسقطنا هذا على التاريخ المسيحي المبكر، فتلاميذ يسوع كانوا في الأساس طلاباً في نظام تعليمي يعتمد على الحفظ، مثل المدارس الفلسفية أو الرابية.
التلميذ كان يتدرب ليكون وعاءً دقيقاً.
بالضبط، وهناك أداة بحثية قوية لقياس موثوقية هذه الذكريات تسمى معيار الإحراج.
كيف تعمل هذه الأداة؟
الفكرة هو أن أي جماعة تحاول بناء شرعية لن تختلق قصصاً تسبب لها ضعفاً أو إحراجاً، إلا إذا كانت هذه القصص حدثت بالفعل.
يبدو وكأنه جهاز لكشف الكذب.
لنطبق هذا، هل كان المجتمع المسيحي ليخترع قصة صلب قائدهم بتهمة الخيانة العظمى للروم؟ هذا يعرضهم للإبادة؟
أو قصة معمودية يسوع لغفران الخطايا على يد يوحنا بينما عقيدتهم تقول إنه بلا خطية وأسمى من يوحنا؟
هذه التفاصيل تسبب حرجاً هائلاً، ودونت لأنها أحداث تاريخية وقعت فعلاً والذاكرة المجتمعية تعرفها.
إلى جانب الذاكرة، المصادر تطرح احتمالية التدوين المبكر. ربما لم يكن الاعتماد كلياً على الذاكرة لأربعين عاماً. لدينا مثال لطلاب الفيلسوف كوانتيليان الذي نشروا ملاحظاتهم متضمنة حتى أخطاءه النحوية أثناء الارتجال.
هذا التوثيق الفوري مذهل.
وعندما ننظر لشخصية مثل متى الذي كان جابياً للضرائب، مهنته تتطلب إتقاناً للقراءة وإعداد الدفاتر بدقة. من الوارد جداً أنه كان يدون ملاحظات ورؤوس أقلام لتعليم يسوع أثناء حياته.
يعني نحن أمام ذاكرة مجتمعية حارسة، معيار الإحراج واحتمالية تدوين مبكر، تبني منهج نقدي نزيه كما فعل الدكتور كينر قبل أن يتبنى أي موقف لاهوتي، يقود لاستنتاج واضح،
وهو
أن هناك كمية هائلة من المعلومات التاريخية الموثوقة حول هذه النصوص بناء على الأدلة والمنهجية التاريخية الصارمة بعيدا عن التحيزات الحديثة.
إذن ماذا يعني قل هذا؟ انطلقنا في رحلة فككنا الأفكار المسبقة، فهمنا نوع النص كسيرة ذاتية موضوعية، أدركنا دقة التحرير واعتبارات التكلفة الكبيرة، ووصولاً لاستيعاب القوة المذهلة للذاكرة القديمة والنقل الشبكي. هذا يمنحنا الثقة في أن التاريخ يمكن أن يكون محفوظاً بدقة متناهية.
الخلاصة أن محاكمة التاريخ يجب أن تتم بأدواته. عندما نفهم كيف كان القدماء يمولون ويكتبون ويتذكرون، نكتشف نظاماً محكماً لتوثيق الحقيقة يحمل موثوقية عالية.
هذا يتركنا أمام فكرة عميقة. رأينا كيف دربت الثقافات القديمة عقولها لحفظ آلاف الكلمات لغياب التكنولوجيا. اليوم نحن نستعين بالهواتف الذكية ومحركات البحث لتخزين كل معلومة صغيرة، حتى تواريخ ميلاد أحبائنا. للمرء أن يتساءل، هل يمكن أن تكون وسائلنا التكنولوجية الحديثة قد أضعفت في الواقع العضلة التاريخية لعقولنا؟ وإلى أي مدى نثق في ذاكرتنا نحن لو طلب منا نقل حدث مصيري للمستقبل مقارنة بذاكرة هؤلاء القدماء اللي حملوا مكتبات في أذهانهم؟